طبعا اعزائي المشاهدين، كان هذا المؤتمر كان في سيافة افتتاح مسجد، وفي شبرا ايضا كانت خطبة الجمعة، وان شاء الله باذن الله هيستكمل فضيلة الشيخ هذا الاسبوع ان شاء الله. خطبة الجمعة فين الجمعة اللي جاية فضيلة الشيخ؟
والله خطبة الجمعة القادمة في شربين افتتاح مجمع، بس ناسي اسم المكان.
طيب استاذ محمد يفكرنا بيه،
يا ريت يضعوه على الشاشه، لان انا والله ما انا فاكر.
تدعم من كتر اللي ربنا يا ربي يزيد ان شاء الله.
عندي فضل الشيخ حماد، ربنا يحفظه
باذن الله ان شاء الله. وندعو بقى الشبرا
والسيف. شبرا والله يعني رايت الافا مؤلفه من الاحبه، اسال الله ان يبارك فيهم وان يتقبل عملهم، وبالنسبه للسيف ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، اهل كرم واهل خلق واهل سمو وحفظهم الله.
اللهم امين. هو المسجد عشان مسجد الهدي المحمدي اللي فضيلتك افتتحته في السيف، ربنا يبارك لهم ان شاء الله. هنستكمل فضيله الشيخ اللقاء مع فضيلتك دلوقتي. موضوع مهم جدا هو موضوع مقاطعه الذي حارب الاسلام. طبعا الناس والعلماء تحدثوا عن هذا الموضوع كثيرا، لكن ما فيش حد، لا عالم ولا اي حد، جالنا بادله تشفي الصدور.
طيب هو حفظ الله الجميع، الكل وقف وذب وكذا، لكن بالنسبة للأدلة، نعم يا أستاذ أحمد،
الأدلة لا، احنا ناقصنا أدلة بصراحة عشان نكون واضح.
هو المقاطعة، أنا عايز أقول لأبنائي وإخواني والجميع اللي بيسمعوني الحين، المقاطعة يعني مفاعلة من القطع، والقطع بمعنى الهجران، وهو ضد الوصل. من المتصل بيك واشتري منك السلعة، لا أقطعك بالكلية، أقطعك، لا أتصل بك بل أهجرك، وهذا هو المفاد كما في لسان العرب في الجزء الثامن. والمقاطعة تعني مقاطعة السلعة، البضاعة يعني، والبضاعة مقصود بها السلعة، ولذلك هذا أيضا وارد في لسان العرب في الجزء الثامن. والمقاطعة معناها اصطلاحا عدم التعامل مع فرد أو مؤسسة أو هيئة أو جهة أو دولة ولمنتجات أو حاصلات أو سلعة. يعني احنا مثلا يعني الشخص ده أذى الإسلام، ان احنا بنقاطع هذا الشخص،
الشخص اللي عنده سلعه، اللي احنا بنتكلم
عنه، انا جبت سويرس مثلا، طبعا نقاطعه تماما، بمعنى السلعه بتاعته لا نتعامل بها بل نهجرها تماما. طب افرض وراها شركه، نقاطع الشركه بالكليه، وراها مؤسسه يعني نقاطع المؤسسه، وراها دوله نقاطع الدوله، سواء كان السلعه بتاعتهم منتجات او محصولات او سلع او ما شابه ذلك،
او تليفونات.
وفي المعجم الوسيط معناها الامتناع عن معامله الاخرين اقتصاديا أو اجتماعيا وفق نظام اجتماعي، وفق نظام اجتماعي. دي الجزء الثاني صفحة 746. وعلى فكرة أستاذ أحمد، المقاطعة الاقتصادية نوع من العقوبات المستخدمة في العصر الحديث، نوع من العقوبات. وأول ما اخترع هذا من غير المسلمين كانت دولة الهند، لما قاطعت السلع البريطانية حتى تخفف من عبء الاستعمار، فكان ذلك من أسباب إزالة البريطانيين عن الأرض الهندية. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا، بالنسبة لمقاطعة مثل هذا الرجل، بوب الأئمة بابا تحت عنوان الإضرار باقتصاد المحارب من طرق الجهاد المشروع. مرة ثانية يا أستاذ أحمد عشان الناس تفهمني، الإضرار باقتصاد المحارب، الإضرار باقتصاد أهو المحارب جزء من الجهاد المشروع. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع عن هذه القافلة التي عليها أبو سفيان وكانت سببا في غزوة بدر كما جاء في صحيح مسلم، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة؟ قال اخرجوا على الله أن ينفلكموها. لماذا؟ لأنكم إن أخذتم هذا المال أعجزتم عدوكم وأضعفتم عدوكم، لأنه يستخدم المال في القوة الاقتصادية، به يشتري السلاح، به يتمكن، به يستأجر العدة، به يقوي الآخرين عليك. ولذلك إن أنت أضعفته اقتصاديا فقد جوعته، هذه واحدة، قطعت مخالبه، هذه الثانية، منعت عنه المال الذي يعطيه للآخرين لتقويتهم عليك، هذه الرابعة.
صحيح.
وفوق كل ذلك أنك ترضي الله جل وعلا. ولذلك عند حديث من طريق ابن مسعود وفي البخاري ومسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا للإسلام وأبت عليه وافترت عليه واستعصوا عليه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم اعني عليهم بسبعين كسبع يوسف، أي سلط عليهم الفقر والغلاء والوباء والبلاء، بمعنى أن الله يقطع عنهم الماء يعني ما تمطر عليهم السماء، ويمنع عنهم الجب، ويمنع عنهم ما يأتي من التجارة. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يسلط عليهم سبعا عجافا. لماذا؟ لأن المال هو العدد في كل شيء. عندك اليهود مثلا، اليهود قلة لا يزيدون عن 5 ملايين على الإطلاق، سرطان يسكن قلب المنطقة العربية، ورغم ذلك فإنها تتحكم في مصير العالم بثلاثة أشياء: برؤوس المال أولا، بالإعلام ثانيا، بالعملاء مثل الذين يعيشون في أرضنا وفي الخليج العربي من هؤلاء، يعني ما مش أذكر أسماء. خلاصة المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة، أصابتهم سنة، بمعنى أنها قضت على كل شيء، حتى أنهم كانوا يأكلون الميتة. أهل قريش كانوا بيأكلوا الميتة، مش كده وبس، وكان الرجل منهم إذا نام وقام ينظر بين السماء والأرض لا يرى إلا دخانا من شدة الجهد والجوع. فما كان من أبي سفيان إلا أن أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أي محمد إن قومك هلكوا، فادعوا الله أن يكشف عنهم ما بهم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فكشف الله عنهم. والحديث عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح. أيضا الدليل الثالث، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا إلى نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة. هذا الرجل يعني كان هو الكبير، كان هو الزعيم اللي هو ثمامة ابن أثال سيد أهل اليمامة. لماذا؟ لأنه اعتدى على عرض النبي بالكلام، وتكلم في النبي، وكاد للنبي، وأراد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما. وكان هذا الرجل يمتلك الكثير من الأموال إلى آخر هذه الأمور. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أرسل الخيل كي تتعقبه، وبالفعل أتوا بثمامة ابن أثال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فربطه في سارية من سواري المسجد، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عندك يا ثمامة؟ قال عندي خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه تعطى ما شئت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه لا يريد ماله، وفي اليوم الثاني كذلك، وفي اليوم الثالث كذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنعم عليك يا ثمامة، أي أني أتركك يا ثمامة. فركب ثمامة وانطلق إلى أقرب بئر واغتسل منه، ثم توضأ، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أقسم بالله ما كان هناك وجه على وجه الأرض أبغض إلي من وجهك، فالآن ما عاد إلي على وجه الأرض وجه أحب إلي من وجهك. يا محمد ما كان هناك دين على وجه الأرض أبغض إلي من دينك، والله ما أرى دينا أحب إلى قلبي الآن إلا دينك. يا محمد والله ما كان هناك قوم أبغض إلى قلبي من قومك، الآن صار قومك أحب الناس إلى قومي، والآن أشهد أن لا إلى قلبي، والآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال يا محمد إن أصحابك أمسكوني وكنت في طريقي إلى العمرة، فماذا ترى؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم وقال انطلق. فلما اتجه إلى مكة قال له المكيون وكانوا مشركين أصبوت؟ قال لا بل أسلمت لله جل وعلا، ووالله لا يأتيكم منا حبة من الحنطة إلا بإذن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما عاد إلى قومه منع عنهم الحنطة مطلقة، فجاعوا وكادوا أن يهلكوا وأكلوا الجيف كما ذكر بعضهم، وكما ذكر ابن شهاب أصابتهم مجاعة شديدة. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقسمون له بالرحم في أن يقسم على ثمام أو أن يأمر ثمامة في أن يرسل إليهم، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة أن يرسل إليهم. قال العلماء بالتدليل الذي عند ابن شهاب ودل ذلك على أن المقاطعة سلاح عظيم، بدليل أن ثمامة اجتهد من قبل نفسه ومنع الحنطة عن قريش حتى كادوا يهلكوا، فكانت العزة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سلاح خطير يجب أن نفقه وأن نعلم قدره
صلى الله عليه وسلم. نسمحك فضل الشيخ في اتصالات كتير، هناخد بس هبة الأول. فضل يا فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أكلم الشيخ محمد معز
إذنك؟ مع حضرتك يا فندم.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا حياك الله.
ازيك وعامل ايه؟
اسال الله ان يبارك في عمرك، اسال الله ان يحفظك وان يثبتك.
ربنا يحميك يا رب.
اسال الله
ان يجعلك شمع الاسلام ان شاء الله.
اللهم امين، اللهم امين.
يا رب يحميك يا رب ويحمي بلدينك يا رب.
اسال الله ان يحفظكم، اسال الله ان يبارك في عمركم.
يا رب بس اطلب من حضرتك بس طلب صغير.
عمري.
انك تدعي لي بالزواج الصالح.
أسأل الله أن
يرزقكم بالزواج الصالح
يا رب. أسأل الله أن يرزقكم بإذن الله جل وعلا الزوج الصالح، وأن يمتعكم بالذرية الصالحة، وأن يجعل حياتكم حياة السعداء في الدنيا والآخرة.
اللهم أمين يا رب العالمين.
وأن يشفي أخويا الصغير الله يبارك فيك.
أسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. اللهم أمين.
ادعي له بالنجاح إن شاء الله في الامتحانات يا شيخ.
أسأل الله أن يجعله من المتفوقين في الدنيا والآخرة.
يجعلك أسد الإسلام إن شاء الله.
ربنا يحفظك. ربنا يبارك
فيك. ومعين الكاديين إن شاء الله.
ربنا يبارك في عمرك. ربنا يحفظك.
شكرا لحضرتك أستاذة هبة. طيب هو في متصلين فخدنا منهم الرسائل عشان وقت الحلقة، هرد على الرسائل لأنه خاص بموضوع مهم جدا، هو موضوع أكل الجن يا فضيلة الشيخ، وده موضوع في غاية الأهمية هرد عليه. لكن في بعض النقاط، الأول بيقول فضيلة الشيخ إن رد فضيلتك طبعا على إن القانون الوضعي بيتفوق حاليا على أحكام الشريعة خاصة في تطورات العصر الحالية اللي احنا نعيشها. رد فضيلتك.
والله قبل ما أجب على السؤال ده أقول لو أن ابن الخطاب كان موجودا ما كان هناك كلب يلهث بسوء صحيح. على الإسلام على ظهر الكوكب الأرضي
صحيح.
ولو كان هناك حكم أو قيادة كما ينبغي ما أساء أحد إلى الإسلام لحظة على الإطلاق، لكننا نعيش إرباكا وفوضى ليس بعدها فوضى. وأقسم بالله لو كان الأمر بيدي لساعات لطهرت الأرض من هذه الألسنة ومن هذه الطرهات، لا أغسل الدماء على الإطلاق، ولكني كنت سأهذب هؤلاء طبقا لمنهج رب الأرض والسماء. خلاصة المسألة، أنا عايز كل المشاهدين والسحمد وكل المشاهدات، وعايز لأن عارف تماما أكثر اللي بتبعوني الشيعة والعلمانيين والنصارى المتعصبين، ولذلك الرسائل والسبب حتى وأنا في الجزائر انا بقول لهم اهو. ولذلك لو ترى الحمله اللي انت بتقول عليها دي حمله يشترك فيها النصارى الصليبيون، يشترك فيها الشيعة الروافض ودخلوا مواقعهم مع العلمانيين في الجزيره العربيه. يعني صحيح. انا دركوا جايه بتوع السعوديه، دركوا جايه بتوع الامارات، اقسم بالله ما تمثلون امام عيني جناح بعوض، دركوا جاي. خلاصه المساله، انا عايز اهلي دول اللي يهموني، لان هؤلاء ولا قيمه لهم. ما وصلوا الان الى ما بين النعل والشراب. القضيه يا استاذ احمد اللي عايز اقولها كل مسلم وكل مسلمة عشان يفهموا، ركزوا معايا ما حدش يضحك عليكم من العلمانيين. انت فضيلتك سألتني السؤال
كويس،
وبيقولوا ان احكام الشريعة الاسلامية لا تتناسب والعصر ده. طيب انا هجيب لك مثال بسيط خالص والزحمة، بس بالله انا بقول لابائي اهو وادخلوا معايا، لامهاتي ابنائي بناتي قفوا معي واسمعوا وتثبتوا، انا اتيكم بعلم وليس بكلام. تعال نشوف الشريعة ونشوف القانون في تحريم الخمر مثلا. احنا عندنا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
بترد عليهم بكتاب ربنا سبحانه وتعالى.
انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. لما نزلت هذه الايه يا استاذ احمد ما كان من الصحابه الا ان اهرقوا الخمور وكسروها وصبوها على الارض وتبرأوا وقالوا انتهينا ربنا، انتهينا ربنا. شوف من باب سمعنا واطعنا فورا يا استاذ احمد، جابوا القرب مزقوها، كل واحد عنده كاغت مزقه، واهرق الخمر في شوارع المدينه ولم تبقى هناك نقطه خمر في مدينه النبي. في ايه؟ فهل انتم منتهون؟ اي اي فهل انتم منتهون؟ شوف رد يا استاذ احمد، انتهينا ربنا. ابائي امهاتي اللي بيشاوروني في الخليجيه ركزوا معاي اهو، انتهينا ربنا كلمة. تعالوا الامريكا ام الديمقراطية اهو، في سنة 1930 صدر قانون بتحريم وتجريم الخمر، بمعنى بتحريم بيعها وشرائها وتصديرها واستيرادها وصنعها وتوزيعها. معايا يا استاذ احمد؟ ده قانون. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. الصحابه او الناس اللي عندهم ايمان هم اللي عندهم تحضر، ولا اللي بيقول عليهم الديمقراطيين اللي عندهم تحضر؟ ماذا جرى؟ شوف الامكانيات والتكلفه. مهدت امريكا لهذا القانون بدعايه تكلفت 65 مليون دولار. دعايه يا استاذ ايه احمد؟ الدعايه كلفت قد ايه؟
65
سنه كام؟
1930.
يعني توزي قد ايه دلوقتي؟
لا توزي مع
مليارات.
مع مليارات.
مليارات. تعال
مليارات زي اللي بنسمعها.
قام الباحثون الذين كتبوا في اضرار الخمر بكتابه، شوف، 9000 مليون صفحه عشان تبقى اعلانات تحذيريه من ايه؟ من الخمر واضرارها. شوف 9000 مليون صفحه. 9000
مليون صفحة.
صفحه. طب تعالى بعد كده، انفقوا في سبيل التنفيذ 10 مليون دولار سنه 1930. قتل في سبيل التنفيذ الناس اللي عرضت وخرجت بمظاهرات، قتل اكثر من 200 نفس، اكثر من 200 يقوم السلطات. خد كعب كده، تم حبس نص مليون امريكي لانهم رفضوا وقاموا السلطات. شوف في قانون بس في تحريم الخمر. شوف اللي جاي كمان، عدد المخالفات كان عظيما بالنسبة للمحلات، حتى أن قيمة المخالفات على المحلات بلغت 4 ملايين دولار. مش كده بس، صدرت بسبب ذلك أموال بلغت 1000 مليون دولار. 1000 مليون يعني إيه؟
1000 مليون.
1000 مليون اللي احنا بنقول عليه إيه؟
المليار.
المليار يعني مليار زي سوى الوقت إيه؟ تريليون. كش كل اللي حصل ده اللي قلت لك ده. شوف اللي حصل، ثم ألغي القانون في بداية سنة 1933 لأن الشعب الأمريكي رفض أن يتقبله، وعجز الباحثون وعلماء النفس والأطباء في إقناع الشعب الأمريكي بشرب الخمور. تعال بقى، المسلمون آية نزلت، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميت ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ انتهينا ربنا.
سبحان الله.
لحظة أم الديمقراطية الفاشلة أمريكا عجزت عن ذلك مطلقا، وعملت كل دي وأموال وسجون ومخالفات وكل دي، وفي الآخر سنتين وشهر لا عجزنا. إيه القانون ده؟ بالله عليك في مقارنة؟ تقول القانون الشريعة ولا القانون الوضعي؟ ليه أمريكا كانت بتحرم شرب الخمور؟ لأن الباحثين ولأن الأطباء وقفوا على الأضرار وعلى الأشرار التي تنجم من ذلك، وعجزت الدولة الديمقراطية التي تتمتع بالأطباء وبعلماء النفس عن أن تطبق هذا. خذ اللي جاي يا أستاذنا، حاجة عجيبة جدا، السخرية من تطبيق الحدود. أنا بقرأ لبنت يعني
بدون ذكر اسمها، أنا عارفها.
طب بعد إذنك
همسح بقي
بس عشان إيه. المهم تسخر من الدين، وكتبت تقول أي شريعة نادي التي تقطع الأيدي، وتقول نحن كده نحن في عصر الغابة وما شابه. تعالي يا أختي، تعالوا يا علمانيين يلي بتقولوا لي لحم العفاريت وتألفوا، تعالوا نقعد مع بعض وفهم كنكم ما بتفهموش أي حاجة. أنا عايز أهلي عشان ما نسمع محمد الزهر بيقول كلام أو بيشد على الناس، ده أنا كل كلمة بجيبها من عندي ومن عندهم، صح ولا مش صح؟
صح.
وأدلة قطعية، اللي عنده ذرة يتصل يقول لي أنا راجل.
أنت فضلتك قلت وأعلنت على الهوا من البداية منذ بدأنا الحملة، مش هنقول حملة ولكن تعريف العلمانية، لأن معظم العلمانيين لا يعرفوا إيه هي العلمانية، والدليل إن ممكن تجد ممكن متصل يقول لك أنا مسلم علماني، مفيش حاجة اسمها مسلم علماني، وقلت لهم اللي عاوز يخش بنظرة معايا يتصل ويخش بنظرة.
ما لناش حد يتصل. لا أنا هضيف النهاردة، يجي بتوع السعودية وبتوع الإمارات يضافوا بتوع مصر كمان، أنا عندي سلة في الآخر أحطهم فيه. طيب المهم، شوف اللي جاي بقى، حاجة أعجوبة. أنا عايز المسلمين يعتزوا ما يسمعوني بنقل دي، بس أنا عايز كل مسلم الوقت ترفع راسها لأنها موحدة. كل مسلم كل ابن اعتز بالشريعة. اسمع يا أستاذ أحمد، سخرية من تطبيق الحدود. أنا هجيب مثال صامم خالص، قطع اليد اللي بتسخر منه مقابله سجن، هي عايزة القانون الوضعي مقابله إيه؟ سجن. عايز السجن مش قطع اليد. على فكره هم اكثر ناس حراميه اللي هم دول. المهم تعالى بقى، القطع اول ثمره له ايه؟ الزجر والرجع. حط ايده اقطع، ما كلفش اي حاجه، بس الزجرت ورجعت وصار عبره لمن يعتبر،
وستحقق الرادع للجميع.
شوف عبره لمن يعتبر. تعالى الجهه الثانيه، قطع اليد اتحط في السجن بروح ايه؟ اسبوع، شهر، 3 اشهر،
45 يوم ويدخل سبيله.
بتعاني منك البنك المخدرات ويخلوا له بتعمل ايه هلا؟ يقول مثلا انا سارق 100 جنيه يضحكوا عليه. الثاني يقول انا سارق مليار هلا، كان عضو بالشعب ولا كان وزير ولا حاجه خدتها ازاي؟ الواد عايز يخرج بقى بطل بقى، ما هو من بيئه لا ركوع ولا سجود ولا دين ولا اخلاق ولا اي حاجه، يخرج بعد ما كان سارق 100 جنيه دخل ب 5000 جنيه، ايه 5000 جنيه؟ عليك وعليك ابوك، ده فلان سرق 70 مليار، اركع لغايه ما يقتل بقى، لان السرقه تجيب كل المصايب من خلفها. تعال معايا يا استاذ احمد. الاثر الثاني لقطع اليد هو الانتهاء مطلقا. الاثر الثاني للسجن 3 شهور او ما شابه الاستمراريه مع الاستفحال. اديك مثال، ذكر ائمتنا مثالا في ذلك. يعني هناك شاب اخذ الى السجن بسبب السرقه. فقال له القاضي ماذا تريد قبل الموت؟ قال أريد أن أقبل لسان أمي، جبل أمي أقبل لسانها. فأتي له بأمه فدخلت المحكمة ثم اقتربت منه وجنت، فقال أخرجي لسانك كي أقبله يا أماه، فأخرجت فقطع لسانها بأسنانه اللي هو إذنار لص، قطع لسانها. فقال القاضي وتلكم مصيبة ثانية، لماذا قطعت لسانها؟ قال لأن أمي هي التي شجعتني على السرقة منذ كنت صغيرة، أمرتني أن أسرق البيض من عند الجيران فسرقت، فقالت لي في المرة الثانية قوي قلبك واسرق دجاجة، فسرقت دجاجة. بعد ذلك قالت قوي قلبك واسرق لنا ناقة، فذهبت إلى سرقة الناقة فاعترضني صاحبها فقتلته، وها أنا أقتل به الآن. ولأن لي شقيق أصغر خفت عليه من لسان أمي فقطعته حتى لا يصير مصير أخي كمصيري. إذن الجريمة دي إن لم يكن لها رجع مطلق، أو عشان ما ارتضعش بعد سرقة البيض سرق الدجاج، ما سرق الدجاجة راح الناقة، زي اللي عندنا دول بيسرق 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 لما يبقى خلاص
ما عند، ما زي في المسجلين بيوصل لفئة ألف اللي هو القتل والخطف والسرقة.
تعالى بقى الكلفة بقى، ده اللي أنا عايز أضرب على بقى الكلفة بقى. دول علمانين وفهموا، وحق الله ما عندهم فهم،
لا طبعا
ورب ما عندهم فهم. تعال الكلفة بقى الناحية الاقتصادية، مصر منهارة اقتصاديا. مصر من 4 أيام في يوم واحد خسرت 11 مليار عشان شوية ألاعيب طلع للتحرير رجع لهم التحرير، كل واحد زوجته ضربه شبشب رايح التحرير، واحد طلع روحه رايح التحرير، صايع رايح التحرير، مش عارف خلاص ما عادش ضرورة تدعو إلى التحرير، ما في ضرورة. تربت بلد وبلد تنسق لشوية عيال تبقى مش بلد، حكومة تنسق لهم تعيش حكومة، قيادة ما تعيش قيادة، ده دولة 80 مليون يبقى فيها رجع، تقطع لي طريق وتدخل على اسم تحرقه وتهرب لي المساجين، ده نذبحك، ده نفصل دماغك عن جدتك. الله الحكم دي اقسم بالله الواحد يضرب بيد من جهنم على اعناق هؤلاء. يا راجل ما انت شفت اللي بيحصل؟ يا لما اخبروني انك حاجه مصيبه حصلت، اما فيش راجل محترم، مش بقول رجل دين محترم ينفع يقف مع بعض الغلمان، انا مش بقول كلهم، لا في ناس لهم مطالب مشروعه الى اخره، بس مش بالشكل ده. وبعدين اروح في الاختلاط والطبل والزمر والراس والعري والكش وكان فارغ هدي، ده انا وريث النبي. المهم سيبنا من الكلام ده، تعال الكلفه بقى. الاساتذه اللي بينادول الاقتصاد وكيف مصر قاعده تنهار، بقت من يوم 25 يناير الى يومنا دي 112 مليار خسائر، يعني البلد متجه الى الافلاس. تعال معايا بقى الكلفه في قطع اليد للابله، بتقول لك قطع اليد يا ماما، المهم ايه والله العظيم انت لا تقطع رجلك وايديك. المهم شو يا استاذ احمد، تعال الكلفه الماديه بقى ناحيه الاقتصاديه. انا لما اجيب الحرامي من العزب المجرمه دي وهم قاطع ايده كده كلفني ايه؟ انا بسالك ايه؟ كلفني ايه؟
مش هيكلفنا حاجه،
مش حاجه، هي دي بتاعه الحدود محطوطه السيف وعملت كده اهو، ما كلفتنيش حاجه. تعال الدوله بقى، بناء سجون ياخذ مساحه كبيره جدا من الارض، الارض اللي ممكن تكلف لها 10 20 مليون وخلاص اتحطت للمجرمين دول للمساجين. خلي بالك النقطه الثانيه، وجبات، 3 وجبات للصوص والحراميه والمجرمين والزنا في اليوم، ادي وجبات يبقوا بتتكتب بقى فواتير على الدوله، شوف بتكلف قد ايه وجبات الدوله. تعال النقطه الثانيه، ملابس السجناء، البدله الزرقاء كل شويه ولو بدله يغير فيها وملابس داخليه وكلام دي، بتكلف الدوله قد ايه الفواتير دي. بعد كده مرافق عامه عندهم ميه وكهرباء وعاد جمهور التلفزيون، وادي المرافق احسب بيتكلف الدوله قد ايه. تعال بعد كده صحه ومتابعه، ده مريض ده جرب ده ليص ده كيف، ودي الصحه هناك وديه على الصحه شو بيكلفوا الدوله قد ايه. بعد كده رواتب بقى القايمين على السجون، من اول مدير عام السجن اللي بيبقى عميد او لواء،
دول اكتر رواتب، اكتر مرتبات،
هدي كده بيخدف شكاير لغايه العساكر اللي تحت. يعني السجن الواحد
للصوص يكلف الدولة في السنة الواحدة أكثر من 400 أو 500 مليون دولار. شوف كالتعين كم عيل كم واحد خريج ويبقى المبلغ ده يقسم عليهم كل سنة ويعيشوا به حياة شريفة جدا، واللصة أنا رايحت المجتمع من إيده في أول لحظة وخلاص وانتهت المسألة ما كلفنيش أي شيء. بالله عليك يبقى الشريعة الإسلامية ولا كوكو مومو بتاع
النشاط العادي؟
كلام فارغ. ولذلك يا رحمة شريعة الإسلام أول حاجة تحافظ على القيم الروحية والجسدية.
صحيح.
ثانيا يعني تمنع كل من يريد العبث بالعقل أو بالصح. عايز تديني مخدرات؟ لا. تعبش عقلي هتدمرني. تديني دمار جسدي؟ لا. مش كده وبس. تحافظ على ممتلكات الغير من السرقة، تحافظ على أعراض الآخرين من الزنا والاغتصاب، مش كده وبس. تعمل على التكافل الاجتماعي في زكاة، في صدقات عامة، في صدقات مع احترام الجارية إلى آخره. تعمل على الطمأنينة النفسية. ليه؟ في دعوة إلى الله جل وعلا بالتوبة وكيت حرامي تعال يا ابن مدعوك، أنت ممكن يبقى آخر تمام، وإنت كيت زاني تعال مدعوك، إنت نصاب تعال مدعوك. جاله طمأنينة نفسية وتاب إلى الله جل وعلا وفتح الله له باب التوبة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بعد كده تساوي بين الغني والفقير والحاكم والمحكوم، ما فيش أي مفارقات على الإطلاق.
صحيح.
ليه؟ لأننا كلنا من آدم وآدم من تراب.
فضيلة الشيخ أنا يمكن كنت متفق مع فضيلتك، كنت قلت قبل كده أن البلطجية والمسجلين ما حدش منهم بيتابع أعلام، لحد بيقرأ جرائد ولا حد بيقرأ صحف. فعندما يتم تطبيق الشريعة الإسلامية ويشوفوا يرى أمام أكيد هيحقق الرادع أمام الجموع يعني. معنا اتصال أستاذ محمد جودة. أسفين جدا أستاذ محمد. تفضل أستاذ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحمد.
أهلا بك أستاذ محمد.
انا برحب بحضرتك والشيخ، وانتوا كنتوا منورينا والله في قرية السيف والله العظيم.
ربنا يبارك فيك استاذ محمد. ربنا يبارك فيك. شكرا جدا استاذ محمد.
طيب اتمنى يا فضيلة الشيخ ربنا يديله الصحه والاستقرار الزره دي تاني والله.
على راسك.
اللهم امين يا رب العالمين.
الله
حفر الفقهاء والسيافه والبراشيم كلها يعني شرفت الشيخ والله العظيم.
شرفتيني حفظكم الله بارك الله فيك.
اتمنى ربنا يبارك في عمره.
الله يحفظك.
دايما يكون يعني رضع كده للسنه ان شاء الله رب العالمين.
ان شاء الله.
ان شاء الله
باذن
الله. بشكرك جدا استاذ خالد. تفضل استاذ خالد. طيب استاذ خالد له رساله مهمه هنجاوب عليها في موضوع اكل الجن. طيب جزاك الله كل خير يا فضيله الشيخ. في السؤال الثاني المهم جدا بيقال وبيقولوا ان العلم دايما بيصطدم بالادله الشرعيه. ده بيقال، وان النظريات العلميه ايضا هي كمان بتصطدم، فده صحيح؟
ده هم اللي بيصطدموا.
يعني ده كلام
الانسان عدو ما يجهل زي ما قلت لفضيلتك الزحمه. وهؤلاء لانهم جهال. انا اسالك سؤال. قول لي واحد منهم تعال اشتري المصحف ده. المصحف ده اقرا بس اسماء الصور، ما يعرفش اي حاجه على الاطلاق. اذا هو بيهاجم المصحف ويهاجم الايات دون ان يقرا شيء من كتاب رب البريات. يهاجم النبي صلى الله عليه وسلم زي اللي عمل كتاب
تحكمون
ايه؟ محاكمه النبي محمد. انت يا صعلوك اللي تحكم النبي محمد
صلى الله عليه وسلم.
ما هي فعلا ما هي تبقى دولة بسيمة لما يكتب كتاب ويتوزع في دولة رقبتك فيها ما تطرش بين السماء والأرض لما تكتب مثل هذا الكتاب. ايه اللي احنا عايشينه من المسخرة دي؟ ان كانت ديمقراطية الله يلعن الديمقراطية، بقوله الله يلعن الديمقراطية والعز. احنا بنقول الحرية وليس الديمقراطية. الحرية وليس الديمقراطية. بس الحرية دي هي المنضبطة بضوابط الشريعة وليست الفوضوية التي نعيشها.
صحيح.
على الإطلاق. تعال نشوف هل الاسلام وما ياتي في دين الاسلام يتصادم يا استاذ احمد مع العلم الحديث؟
تفضل شيخ هنكمله لان استاذ ناصر من الاردن معانا من بدري فهنستكمله بس. تفضل يا استاذ ناصر من الاردن. تفضل يا استاذ ناصر.
السلام عليكم يا استاذ احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك وطي التلفزيون شويه يا استاذ ناصر.
السلام عليكم يا استاذ احمد. الشيخ
حامد تكرم فؤاد. اهلا بيك. مين معانا يا استاذ ناصر ولا استاذ حامد؟ يا اهلا بيك يا شيخ حامد. اهلا وسهلا. في اتصال تاني استاذ ناصر بعد الشيخ حامد.
مولانا فضيله الشيخ بلقاء الطاقه الفوق
بيدعو فضيلتك يعني
على راسي
ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله شيخ حامد باذن الله.
يا فضيله الشيخ البلد متعطشه وياك يا فضيله الشيخ.
وانا خادم للبلد الله يعزك.
بنشكرك جدا. خط فصل استاذ ناصر من الاردن. اتفضل يا استاذ ناصر. طيب برضو في موضوع اكل الجن. طيب هنستكمل العلم بيصطدم بالادله الشرعيه.
تعالى مثلا اديك مثال لان الوقت لا يكفي على اطلاق لسرد يعني. حينما يقول ربنا جل وعلا وارسلنا الرياح لواقح في سنه 1931 لما اكتشفوا ان الرياح التي
يعني تقوم بتأبير النخيل أو بتلقيح النخيل بنقل كما تعلم يعني الذكورة إلى الأنوثة كده يعني من ناحية هذه الأمور. قالوا إن العلم الحديث وقف على ما لم يقف عليه أحد على الإطلاق، حيث أثبتنا أن الرياح التي تقوم بتلقيح وتأبير النخيل بنقل الخلايا المذكرة إلى الخلايا المؤنثة من الذكر إلى الأنثى. ولذلك لما ارتجت النظرية وتكلم الناس وصار الخبر في الأخطار والأمصار، اتجه العلماء المسلمون إلى هناك في جامعة السوربون وقال لهم أبدا إن القرآن سبقكم في هذا الكلام. قالوا كيف؟ قالوا قال ربنا جل وعلا وأرسلنا الرياح لواقح، هي التي تقوم بالتلقيح من المذكر إلى المؤنث أو من الذكورة إلى الأنوث. خذ على سبيل المثال أستاذ علم الأجنة في لندن يعني وقف يعطي محاضرة يقول فيها إن علماء أوروبا إلى منتصف القرن الماضي كانوا يقولون بأن الجنين بعد إذ يكون علقة ثم يتحول إلى مضغة يتحول إلى مرحلة مرنة، وأثبتنا أن هذا باطل. أثبتنا اليوم أنه يمر بمرحلة صلبة وليست رخوة، وهذا من اكتشافات العلم الحديث. وقف طالب مسلم قالوا لا بل إن الإسلام سبقك في هذا. قال كيف؟ قال قال ربنا جل وعلا فخلقنا المضغة عظاما، يعني المضغة حينما تتحول لا تتحول إلى شيء راخو ولكنها تتحول إلى شيء صلب. فربنا يقول فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام، أي أنها تتحول إلى شيء صلب. قال هذا عندكم في القرآن؟ قال عندك. قال أجلس معك، ففتح له كتاب الله جل وعلا فقرأ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما. وقف قال هذا عندكم، هذا قرآن ربنا؟ قال هذا قرآن. قال أشهد أن لا إله إلا الله بل أكتبها بيدي وأشهد أن محمدا رسول الله. مرة ثانية أستاذة طبيبة في جامعة السوربون بفرنسا تتحدث عن دم الحيض وتقول إن أوروبا إلى القرن الماضي كانت تظن بعلمائها أن ما يحدث للمرأة من جراء دم الحيض إنما هو سحر أسود، يعني واحد عمل لواحدة سحر يبقى لذلك بتنزل دم، أو أن هذا ضرب من ضروب السحر. ولقد اكتشفنا حاليا أن هذا الدم تفرز بعض الغدد الموجودة بالجسم وهي غدد أنثوية أنثوية، ويحظر على الرجل أن يدنو من المرأة في مثل هذه الحالات لأن هذا الدم يمثل أذى. وقف طالب وقال هذا عندنا في كتاب الله جل وعلا. قال عندكم في القرآن؟ قال عندنا في القرآن. قال كيف وما اكتشفناه إلى الآن؟ قال قال جل وعلا ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فجلست ونظرت في كتاب الله وقرأت كلام المفسرين قالت الله أكبر الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن طرحت معك أكثر ما انتهينا.
فضلت شيخ هناخد صلاة الحجة مسمسم من القاهرة. الحاجة مسمسم هي كانت اتصلت وفصلت فضيلة الشيخ، كانت عاوزة تطالب، قالت لهم كانت عاوزة تطالب ان الشباب اللي موجودين في التحرير اللي هم طيب استاذ رضا الاول وهي معنا. استاذ رضا اتفضل، هي اتكلم فضيلتك. السلام عليكم يا استاذ رضا.
ايوه فندم.
اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ رضا. عليكم السلام، حضرتك معنا على الهواء اتفضل.
اسال بس الشيخ محمد
اتفضل
كده شكرا اتفضل
مع حضرتك اتفضل.
حضرتك دلوقتي كان في فلوس لقصر.
نعم.
في بنك.
نعم.
كان في فلوس لقصر في بنك، فانا يعني جبنا الفلوس ديك لما يعني لما زرت دي يعني بلغت ال بلغت السن بتاعها القانوني اللي تسحب فلوس. فالفلوس دي بقت حوالي 2000 جنيه او كده. واحد يعني عايز يتزوج يعني. فأنا مش عارفين بقى يعني
تقصر الزيادة يعني
الحياة اللي احنا ناخدها ونجهزها
فيها ولا مستقلية
ولا الزيادة دي نسلمها خالص وما ناخدهاش ولا نخلاش على بيتنا.
بشكرك وسط سلف فضل الشيخ هيرد عليك حالا
بسرعة جدا قبل ما
أقول مسمسم. احنا الاتصالات كتير جدا بس ايه بعضهم اللي فيه سؤال بناخد رسائله يعني. حاجة مسمسم من القاهرة اهلا بحضرتك.
اهلا بيك.
اهلا بحضرتك اتفضلي حضرتك معانا على الهواء.
ازيك يا استاذ احمد؟
ربنا يبارك في حضرتك.
عامل ايه؟
الحمد لله ربنا يبارك فيكي.
ازيك يا استاذ احمد؟
ازاي حضرتك يا حاجه ربنا يبارك لي فيك.
إيه؟
الحمد لله تمام.
كل سنه وانت طيب.
كل سنه وحضرتك طيبه.
الله يخليك يا ابني الله يخليك ربنا يكرمك يا رب.
اللهم امين يا رب العالمين.
استاذ محمد الزغبي
الله يجزيك خير الله يبارك فيك.
الدعاء لينا
الله يحفظكم ويبارك فيك.
بقول لحضرتك يا استاذ احمد
اتفضلي.
مفروض الناس دي اللي هي في اللي هي خربت البلد تتعاقب.
ما فضلت الشيخ لسه كان بيتكلم.
أيوة لأن الناس دي يعني عدمت ناس كتير قوي وخربت بيوت ناس كتير قوي، ومفروض الناس اللي في الميدان دي تتطهر.
شكرا لحضرتك.
من الميدان خالص.
شكرا
لك. يعني فيهم كمية جامدة قوي فاسدة.
صحيح.
لأن احنا بنتفرج أو جايبين على طول نتفرج على الحاجات ده، هي بصراحة بنتأثرين قوي قوي قوي.
شكرا لك يا حاجة، ربنا يبارك فيك.
قوي كده، وربنا يا رب ينصر مصر وشباب مصر وشعب مصر.
اللهم امين يا رب العالمين.
ينصر الدنيا كلها المسلمة.
اللهم امين يا رب العالمين.
اللهم امين.
شكرا لحضرتك، ربنا يبارك فيك، شكرا جدا. انا عاوز بس اوضح نقطة مهمة فضلت شيخ، ان مش كل اللي في الميدان كده، هناك مجموعة في الميدان في الفعل شباب زي الفل وشباب بسم الله ما شاء الله هدفهم وبيصلوا وعارفين ربنا وهدفهم بالفعل تحقيق مطالب الثورة البيضاء، ولكن هناك مجموعة اللي هي تتبع منظمات وبدعم من الخارج وخمسة وانا يمكن اثبتت بمستند اثناء سفر فضيلتك فضيلة الشيخ ان هناك 45 مليون جنيه داخلين. انت عرفت ان سيد السواق اتسرق منه 300 جنيه وسامح اتسرق منه تليفون الموبايل. استاذ خالد السلام عليكم. اتفضل يا استاذ خالد.
استاذ احمد
اتفضل يا فندم.
ازيك يا فندم؟
الحمد لله رب العالمين.
تحياتي وسلامي وتقديري وكل شيء لفضيله الشيخ
الزهري. ربنا يحفظك، ربنا يجزيك خير، ربنا يثبتك.
ازاي حضرتك يا فندم؟
اسال الله انه يحفظك ويرفع
انا
قدر.
معلش انا اسفين ان احنا نسينا، يعني مش نسينا، احنا ما قدرناش بس نبقى حضرتك في الحادث اللي حصل لحضرتك، يعني
ربنا يرفع قدركم ويشرح صدوركم.
انا اولا خالد من ابو غيث يا فندم.
اسال الله انه يبارك
فيكم وفي الجميع. ازيك
يا فندم؟
اهل كرم واهل ادب.
ربنا يبارك فيك يا استاذ خالد،
الله يكرمك يا احنا برضه احنا بنأيد الموضوع بتاع الناس. انا فعلا مع المطالب، ولكن بصراحه انا ضد الاعتصام.
ايوه
انا مع المطالب.
صح يا استاذ، احنا مع المطالب لكن بصوره حضاريه، ليست بهذه الصورة التي تعطل الصالح العام وتقوي البلطجية على إهدار المال العام وعلى السرقات وعلى النهب وعلى الغصب وعلى الإحراق إلى آخر هذه الأمور.
صحيح. شكرا لك يا أستاذ خالد، بنشكرك. فضيلة الشيخ هتكلم بصراحة مع حضرتك شوية. جريدة التحرير كانت نشرت موضوع كان يخص فضيلتك بموضوع أكل الجن، وهذا الموضوع فيه حملة، أنا شايف أن هناك حملة ضد فضيلتك وحملة منظمة. أنا كنتش هسأل هذا السؤال لكن مضطر أسأل حضرتك. أثناء سفر حضرتك أنا كنت بشوف على المواقع حد مجهول بيخش باسم مجهول، وانت عارف على الموقع عندي مشاركين اكتر من 3 مليون، وفي المواقع التانية في مواقع اخرى بخش الشيخ محمد الزغبي يحلل اكل لحم الجن. هذه حملة منظمة.
انا اقول لك زحمة.
فضل.
اول ما عرفوا انني متجه الى الجزائر بدأت الحملة، بدليل انني لو كنت موجودا ما جرؤ انسان ان يقوم بهذا العمل، لانهم يعلمون الرد جاهزا. ثانيا الامارات، العلمانيون بالامارات اخذوا من العلمانيين بمصر. وانا اقول لك كلمة، يشهد الله جل وعلا أن نحن ما نتحدث بعلم أو أنقل مادة علمية أتقي الله جل وعلا فيها، وحينما أعود إلى بيتي يعلم الله أن أمرغ وجهي في التراب لله، وأعوذ بالله أن أفتري في دين الله شيئا. بس أنا أقول حاجة للعلمانيين بتوع مصر اللي نقلوها للإمارات والسعودية، أسأل الله جل وعلا أن يحكم بيني وبينكم، وانتظروا نتيجة الدعاء ثم ردوا علي إن لم تجدوها. أسأل الله جل وعلا أن يحكم بيني وبينكم في الصحة. أسأل الله جل وعلا أن يجمد الدماء في عروقكم. أسأله جل وعلا أن يبتليكم بسرطان حتى لا تعادوا دين الإسلام. هذه واحدة. تعال معي بقى للعبة في الإمارات. الإمارات كان أحسن لهم مما يحبوا محمد الزغبي العلمانيين، يحرروا 3 جزر اللي واخدها إيران. أنا أعد دافع عن الإمارات لأكثر من 22 سنة، حتى أن السفارة الإيرانية قدمت فيها محاضر وشكاوى وقضايا في الكويت وفي مصر وفي عدد من الدول، وتتتبعني حتى في أي دولة وأنا بدافع عنك. أنت يا حين كذا يا أخي. وكذلك العلمانيون بالمملكة العربية السعودية قاموا بحل ضريع على شيخنا عبد العزيز بن آل الشيخ حفظه الله.
يعني عاوزين نوضح حاجة يا فضيلة الشيخ، إن مش كل الإمارات.
لا أبدا. لا نقول علمانيين اللي طعن.
تمام.
ثم طعنوا في الأشياخ الموجودين من أحبابي حاليا بقوة وبضراوة. ثانيا لما نقلوا ما ذكرته أنا لم ينقلوه بأدب، يعني مثلا خذ ترك الدخيل بتاع قناة العربية، يعني هو مذيع لا أثر له من أهل العلم ولهم من رجال العلم الشرعي ولهم عالم، ولكن لما نزل علي على قناة العربية على الموقع مكتب الإعلامي بعث له رد العلمي فورا، ولما كان رد مقنعا جدا أمشي للرد فورا. أنا بسألك، ميثاق الشرف الصحفي والإعلامي يكفل لحق الرد ولا لا؟
يكفل لفضلك.
لماذا يعني شلت الرد بالكلية؟ علشان حاجة واحدة بس، إنك عايز تشوه ولا تريد الحقيقة على الإطلاق. هذه واحدة.
النقطة الثانية، خلف الحربي في المملكة العربية السعودية قام ويكتب لك عنوان الملوخية بالعفاريت. يا حبيبي إن كنتم تظنون أنكم توزون شعرة في جسدي فأقسم بالله أن الذي فتح الباب على البهائيين وعلى القديانيين وعلى المنحرفين عقديين وعلى الصليبيين المتطرفين وعلى زكريا بطرس وعلى الشيعة في كل مكان لا يخشى مجموعة من العلمانيين لا توزي شيئا على الإطلاق. وأود أن أقول للعلمانيين بالمملكة إن صدري يتسع للجزيرة العربية بل هو أوسع من الجزيرة العربية. ما تضحك له أنهم أتوا بأشباه أشياخ، أتوا برجل اسمه يشبه اسم عالم كبير في المملكة العربية السعودية وسألوه عني. المضحك أنه قال تتبعت الشيخ محمد الزوبي فرأيته رجلا فاضلا إلى أنه بعيد عن علم الأثر، خلي بالك من الحتة دي لعلم الحديث، وإن كان قريبا منه لا يميز بين الحسن لغيره والحسن لذاته إلى آخره. أنا المتخصص في علم الحديث، أتدري إني أول موسوعة لي لأشهر الأحاديث الموضوعة والضعيفة على ألسنة الدعاء والوعاظ أول من طلبها المملكة العربية السعودية وقامت بتوزيع الطبعة الأولى كاملة في المملكة العربية السعودية. ثانيا موسوعتي المشهورة جدا بعنوان الإرشاد والتعريف في حكم العمل بالحديث الضعيف طلبت مني جامعة شهيرة جدا أن تعطيني عليها دكتوراه فخرية في الحديث، رفضت. ثم هذا الذي يعقب، المهم اتصلت بعلماء المملكة قلت لهم هل تعلمون هذا الشيخ؟ قالوا لا والله. أكثرهم سألت عنه الدعاء هل تعلمون هذا الشيخ؟ قالوا ليس بشايخ، إنه مسؤول عن استشارات نفسية كده ملاش أي ما نعرفش عنها هي حاجة، لكن ليس طالب علم وليس عالما. حتى أن التقيت بعلماء الآن وأنا داخل الاستوديو الخليجية من المملكة قالوا ليس من أهل العلم ولا من طلاب العلم على الإطلاق، ثم اطلع بأنه عالم يطعن فيه حتى يوقع بيني وبين أشياخ المملكة الذين أحبهم وأكن لهم كل حب واحترام. خلصت المسألة، اسمع دي، اسمع الزحمة.
تفضل.
الصليبيون المتطرفون أتباع زكريا بطرس أم واخدين الحاجات دي وجايين في أكبر مواقع النصارى ونشرينها والزغبي وتريقة وضحك، والبلك من اللي جاي الشيعة بقى فرحتهم بقى يا سلام على المواقع والكتابة في الفيسبوك، الزغبي الوهابي بيقولوا بيقول حبيبي وصلتني للحق. أنا بقول لهم بقى لأني الأحد دي ما كانش الكل منتظرني أحضر فيه، تظنوا في الأربعاء حاجة جميلة جدا الكلام اللي أنا قلته. قالوا الإمام العلامة الشيخ محمد الشعراوي رحمه الله مش كده وبس، قاله أئمتنا من قبل ولم يختلف معي عالم، خذ اللي جاي جيب. بالنسبة للسعودي الذي ظن أنه يجرحني في الحديث، والله العظيم أنا بقول لطالب عندي اقرأ يا ابني اللي كتبه السعودي دي، يقرأ يضحك، إيه يا ابني، يقول لي ده ما يعرفش أي حاجة خالص، يعني معنى أنه بعيد عن الأثر، لا يفقه شيء عن علم الحديث، مش كده وبس، حتى في العقيدة لا يفقه شيء، وأتى بطمة إما أذكرها الأربع الجاي. أنا عارف المشاهدين أينما على بطنهم من الضحك يقولوا تعلم في الدين أو سين عن العلم الشرعي ده فين. ولذلك أقول له يا أخي أنا منشغل بالرافض، أنا منشغل بالمنحرفين عقديا، أنا منشغل بالعلمانيين، أنا منشغل بالبهائيين، أنا منشغل بالقديانيين، أنا منشغل بالصليبيين وبلف في العالم كله أقف لهؤلاء. أنت جاي تعطلني ليه؟ تعطلني ليه؟ أنت مشغلني بك ليه؟ أقول لك لو كنت عالما معاندا والله لجعلتك عبرة لمن يعتبر، ولكن لأنك مسلم بسيط فسأرحمك انطلاقا من قول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم، سأرحمك لأنك لست رافضية. لكن المشكلة أنه بسيط جدا، ولولا أنه تكلم في العلم لما رددت عليه في الحلقة القادمة بأشياء سيضحك أبناؤه عليه منها. المهم خلاصة المسألة، تعال للنصارى اللي ضحكوا بقى وعملوها في المواقع اللي هم المتطرفين أتباع زكريا، المفاجأة بقى أنني سآتيهم من كتبهم بنفس ما قلت بالحرف الواحد وزيادة.
الكتب بتاعتهم يوم يوم الأربعاء
من كتبهم التي يقرؤونها في الكنائس بالحرف الواحد اللي أنا قلته بس زيادة عليها شوي. تعال خد دي، الشعر رافض،
متناقضين،
الشعر رافض اللي بنحكوا عليه ده، انا جايب لك حاجات مش بتشبه بس بجاموسة ولا يتشبه بحمار، ده انا جايب لك عندهم حاجات والله انا خايف يومها ما اعرف اكمل معاك الحلقة هقع من على الطاولة.
يبقى ما احضرهاش انا معاك بقى بلاش.
العلمانيون مساكين وقفوا امام قطار لا يرحم، وانا بقول لهم انا عايزكم تتحدوا جميعا من المملكة والامارات ومصر ومن الجميع، لو ينفع يبقوا ينظرونا في انت زي ايه والله ينوره. العظيم للممهم في سلة
ينوروا
ينوروا مين؟
ينور.
يضلم.
فضلت شيخ ان شاء الله باذن
الله الاربع القادم عندي
باذن الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين, فضلت الشيخ محمد بن عبد الملك الزغبي, محاضرته يوم الثلاثاء القادم في مسجد الرشاد في دار السلام, ويوم الجمعه القادمه ان شاء الله يفتتح جمعيه الرحمه لكفاله اليتيم, وخطبه الجمعه تكون في مسجد التوحيد في شربين في المنصوره. لو مش عندي يوميها الجمهوريه هاجي لفضيلتك ان شاء الله,
ربنا يسهل.
فنت هذا اللقاء المبارك, بنتقدم بخالص الشكر والتقدير لأسد السنة في هذا العصر فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. إن شاء الله نشوفكم على خير يوم الأربعاء القادم. نشكرك جدا يا فضيلة الشيخ, ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك إن شاء الله. اللهم أمين يا رب العالمين.
أحمد, أقسم بالله رغم أنف, مش هو رغم أنف, لا رغم أنف, رغم أنف من يحقد على الإسلام, الإسلام هو المنتصر وهو القادم بإذن الله
إن شاء الله بإذن الله. اللهم أمين يا رب العالمين. انتظرونا أعزائي المشاهدين في كل مكان وفي أنحاء العالم العربي يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.